ترى ودليلا وعيلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أصوات. بنتكلم بشكل مختصر إن شاء الله عن العقبات التي تمر بها الحوزة العلمية في بناء شخصية طالب العلم. أول ما قرأتون العنوان، ما هي العقبات التي تذكرتموها بما أنكم مدرسات أو مبلغات؟ شو العقبات اللي طرأت على بالكم والتي تعاني منها الحوزة في بناء شخصية طالب العلم؟ ما أخبار؟ وش أهم العقبات اللي تسجلت في ذاكرتكم؟ الاستمرار في الدراسة، أحسنتم. صعوبة الاستمرار في الدراسة، وهذه ظاهرة في بعض الحوزات. في السنة الأولى يدخل 100 طالب، في نهاية الترم يوصلون 50، في بداية السنة الجديدة يبقون 10 من المجموع الليل. نعم أحسنتم، هذه مشكلة في الواقع، ليست يعني لعله تقطع الطالب في الدراسة، خصوصا إذا كانت نساء. عدم وجود برنامج منظم عند الطالب، أحسنتم. لبعض المواد ليس لها بالواقع المعاش، أخت فاطمة، أحسنتم. ليس يعني العقبة ليست هذه، طبيعة الدراسة الحوزوية هي أن تكون، إن شاء الله بعيش ونناقش هذه النقاط اللي ذكرتها، ممتاز. هذه النقاط دائما تطرح، سامة السلوك، عدم الاهتمام بالتزكية، أيضا ضعف الاهتمام بالدروس الأخلاقية في الحوزة. نعم أيضا هذا من الأمور الواضحة. بعض المواد ليس لها علاقة بالواقع، لأن عادة دروس الحوزة خصوصا في السنوات الأولى تكون ناشفة، يعني جافة، تأسيسية، تأصيلية، فما لها علاقة بالواقع، لها علاقة ببناء الطالب على المستوى اللغوي، يدرسون نحو وصرف وما إلى ذلك، على مستوى التجويد وقراءة القرآن، على المستوى، فتكون جافة نوعا ما. المنطق شيء غريب، تو الطالب يتعامل مع مهارات منطقية، مصطلحات ألفاظ غريبة. يمكن على أبرز شيء طلاب وطالبات يهتمون فيه وايد مستانسون عليه وله علاقة بواقعهم، هو الفقه والأحكام الشرعية. أحسنتم. بعد أخوات، هذه من المشاكل المهمة. تذكرون غير هذه النقاط الـ3؟ إذا ذكرتون الاستمرار في الدراسة، المواد وطبيعة المواد الحوزوية، بعض المواد يعني. ضعف أو قلة خبرة في الإدارة، أحسنتم. هذا بعد مشكلة من المشاكل اللي تعاني منها كثير من الحوزات. طول فترة الدراسة في بعض الحوزات، نعم بعض الحوزات لا زالت تسلك المسلك القديم، وهو أصلا ما في فترة دراسة، يعني الطالب يدخل يدرس 10 سنوات، 20 سنة، الدراسة مفتوحة، هذا نظام الحوزة القديم. لكن الحين لأن العقليات تعودت على الدراسة الأكاديمية الجامعية، بحيث 4 سنوات، 3 سنوات، 5 سنوات في دراسة محددة، فالطالب يشعر بأنه طالت فترة الدراسة، أيضا تحولت إلى زين. كثير من هالنقاط اللي ذكرتوها أخوات ترجع إلى الواقع عقبة، وهي هذا عدم وضوح الرؤية. عدم وضوح الرؤية. الآن مثلا نبدأ بالأخير، طول فترة الدراسة المدرسة المدرسة غير متمكنة، أحفظكم زين. نبدأ إذا أنتم قسمتونهم تقريبا وأشرتون إلى مشكلة من كل صنف، مشكلة ترتبط بالإدارة والهيكل الإداري، مشكلة ترتبط بالتدريس، مشكلة ترتبط بالمناهج، مشكلة ترتبط بالطالب وتوقعاته وقدراته واستيعابه إلى مشروع الحوزة. هذا تقريبا أربع ملفات عندنا، كل ملف فيه بعض لابد أن احنا نوجد نوع من الانسجام بين الإدارة والأستاذ، بين الأستاذ والطالب، بين الإدارة والطالب، يصير في حال الانسجام والتوافق على فكرة على الأفكار. يعني مثلا نبدأ من الأخير أخوات، اللي تقول المدرسة متمكنة، طريقتها تقليدية، إذا هذه حالة نعاني منها في الحوزة، فالأستاذ يتوقع في الحوزة بأنها تطرح مهارات، مهارات تدريس، مهارات دراسة، مهارات المباحثة، ما نتصور الطالب بس نقول تباحث تروح تباحث عدل، ومهارات كثيرة يمكن بالنسبة إلى الأستاذ المتمكن أو المديرة تعتبره من الأوليات، ولكنها بالنسبة إلى الطالب ليست من الأوليات عمليا. يعني نظريا نقول سهل، لكن عمليا يصعب على الطالب أو على المدرس القيام بها. فكيفية استخدام مثلا السبورة بالنسبة إلى المدرس واستخدامها بطريقة صحيحة، تقسيمها مثلا، مهارات كثيرة هي سهلة ولكن تحتاج إلى شيء من وش، كيفية استخدام الباوربوينت مثلا وما إلى ذلك، مهارات. إذا لابد أن نغذي المدرس بمناهج التدريس الفعال، مناهج التدريس الحديث وغيرها، حيث أنه يطبق وهناك من يأتي وينتقد وما إلى ذلك، بحيث يتطور المدرس في طريقة التدريس. أيضا كيف يتعامل المدرس مع الكتاب، بعض الأساتذة يدخلون يفتحون الكتاب يدرسون المادة، في حين أن ذكرنا من قبل أن المدرس إذا بغى يدرس الكتاب خصوصا إذا كان الكتاب يعني تأسيسي، لابد أن يكون أول شيء قارئ الكتاب كامل قبل لا يدخل أول درس. لازم يكون الأستاذ دارس الكتاب أولا، دارس الدراسة يعني دقيقة، مو دارس يعني لا، دارس الكتاب يعني قرأ الكتاب كامل، طلع النقاط الرئيسية في الكتاب، يعرف مؤلف الكتاب وشو يبغى بالضبط يوصل له من هذا الكتاب وطريقته في تأليف الكتاب، يعني يكون متمكن عاجل الكتاب بحيث يقدر ينه، فلما يوصل إلى نقطة بدل ما يروح يكثف الشرح فيها بعد صفحتين ثلاث صفحات بعد درسين ثلاثة، يشوف إنه ترى الأستاذ شرحها، فلو إيش أنا رحت وقدمتها في هذا الدرس، واضح؟ لما أي طالب يسألني سؤال يقول هذه بتجي لنا بعد كم من درس، أدري إن هي موجودة ليش؟ لما أنا مطلع على الكتاب. زين، هذا أيضا من النقاط المهمة. إحنا تصورنا تحضير تحضير درس، لا، تحضير تحضير صورة متكاملة عن المادة، ثم تأتي وتقسم المادة، تجزئ المادة في الدروس والحصص. إنزين، هذا مثلا من المشاكل اللي نعاني منها. زين، هذه بالنسبة إلى النقطة الأخيرة، أن الدراسة المتمكنة طول الفترة الدراسة، هذه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على خطة الحوزة. كثير من الطالبات يدخلون الحوزة ما يدرون أصلاً وش خطة الحوزة، وشو بتعطون الدكتور، ترم الجاي وشو، ترم اللي بعده وشو، ما يسألون هذه الحوزة حوزة تتبع المنهج القديم، منهج الحوزوي يعني في الواقع. الحوزة ما في مدة دراسة، تدخل تدرس إلى ما شاء الله، تدرس المقدمات، تدرس السطوح، تدرس التخصصات، تدرس، ما في مدة الحوزة، ما عندنا شيء اسمه تخرج بالحوزة أو مدة ثابتة. هذه الدراسات الأكاديمية، الدراسة الأكاديمية يعني إنه وموجودة الحين في بعض الحوزات أكاديمية دراستها، يعني إنه في مقطع معين هذا اللي بنعطيك إياه، هذا الخطة، هذا الخطة فيها السنتين اللي تقعد فيها، فيها ثلاث سنوات، في أربع سنوات تعطيك هذا الخطة، شيء واضح محدد. زين، نعم بعض الحوزات إحنا بنرسل في مصادر، يعني بعض الحوزات أكاديمية عندها خطة وخطتها في أربع سنوات، لكن تأخر في تنفيذ الخطة ثمان سنوات، عشر سنوات، ويمكن ما تكمل تنفيذ الخطة بسبب مثلا ضعف الأساتذة، بسبب ضعف الإدارة، بسبب أسباب كثيرة. الطلاب يوم يحضرون عشرة ما يحضرون، يوم يحضر واحد يوم نصهم غايبين وما إلى ذلك. هذه يعني خلل ميداني يعني لابد من معالجته. ما قاعد نتكلم عن هذه العقبات الميدانية، قاعد نتكلم بشكل عام. بشكل عام أخوات، بالنسبة لطول فترة الدراسة زي ما قلنا، الحوزة أصلاً، أصل الحوزة الواحد يروح الحوزة يعتمد إنه ما في شيء اسمه فترة دراسة. حتى الحوزوية يعني إلا روحية حوزوية لما يروح إلى حوزة فيها فترة معينة يعتبر نفسه إن هذا مقطع من المقاطع. أحيانا اشتفت مادتين عشر مواد اشتفت في هذه الحوزة، ما أعرف إن انتهت دراستي إلى الحوزة. الحوزة ما فيها الإسلام والدين عميق يحتاج أن نتوغل فيه برد. فطالب الحوزة عادة يكون طول عمره يدرس على نقطة. أما اللي يبغى يثقف ثقافة دينية، ثقافة إسلامية، يحط له سنتين خمس سنوات عشر سنوات تعرف فيها الموضوع، خذ ثقافة بحيث إنه تقدر مثلا كأم تربي أولادها وكذا. أما إذا بتبلغ، لا، المبلغ لابد أن يكون دائما متصل فيه مراكز علمية ويتلقى العلوم والمعارف والمستجدات ويطلع على الميدان الثقافي والميدان الديني والمستجدات بشكل مستمر، لأن هذا مسؤولية، تبليغ مسؤولية. أما إذا كان على مستوى الثقافة الإسلامية ويعني ثقافة شخصية من باب التأهيل ورفع القدرات والتعرف على الإسلام والنظريات الإسلامية بحدود، أي ممكن نحن نقول فيه فترة محددة وفيه. وهني يأتي دور الطالب لأنه يبحث عن الحوزة التي تتناسب معه حتى لا تصير هذه الحوزة عقبة له في الوصول إلى أهدافه. أنا هنا كتبت بعض النقاط اللي جت على بالي يعني في من خلال التجربة اللي عشتها في الحوزة. هو عدم توافق الأهداف بين الطرفين. يأتي طالب العلم وهو يأمل من أن تؤسسه هذه الحوزة وأن يدرس الأساسيات وأن يتعمق في الحوزة، لكن يكتشف بأن مثلاً مثل ما أشرتون بعض أساتذة الحوزة ما هم متمكنين، أو يكتشف مثلاً بأن المواد الموجودة في الحوزة ما تؤدي الدور المطلوب، مواد ضعيفة، المناهج ضعيفة، وإلى ذلك. إذا عدم توافق الأهداف، يمكن هذه الحوزة مو هدفها أنها تعمق وتنشئ طلاب حوزة متمكنين. هدفها أن تعطي ثقافة إسلامية. كثير من الحوزات في مناطقنا هدفها ثقافة إسلامية، مو هدفها إنتاج أساتذة متخصصين في العلوم الدينية أو إنتاج مبلغين. هدفها أن تعمق، خصوصا بالنسبة للحوزات النسائية، أن فعلا تعطي روحية إسلامية، تغرس الروح الإسلامية في نفوس بناتنا و أخواتنا، بحيث أنه يعني يربون أولادهم على بصيرة ويعرفون الحلال والحرام وما إلى ذلك. إنزين، إذا أول نقطة هي عدم التوافق، هذا يخلق عقبة، يخلق مشاكل، يؤدي مو فقط بالنسبة إلى الطالب، حتى بالنسبة إلى الحوزة. ما تعرف كيف تتعامل مع الطالب. الآن تأتي الحوزة تبغى تبني هذا الطالب بناء على أهدافه، لكن تتفاجأ بأن هذا الطالب لا يستجيب، لأنه له أهدافه الخاصة، لأن له رؤيته الخاصة، جاء إلى هذا المكان برؤية وبغرض غير الغرض الذي من أجله بنيت هذه الحوزة. واضح؟ وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلى الطالب. لابد أن يتعرف على، مثل لما نروح جامعة يتعرف على قوانينها، يتعرف على رؤاها، أهدافها. نفس الشيء بالنسبة إلى الحوزات والمراكز الثقافية. الطالب لابد أن يتعرف، والحوزة لابد أن تعرف قبل لا تقبله، تقول ترى إحنا هذه أهدافنا، هذه المنهج اللي حقنا. إحنا مثلاً بناء على نظام الحوزة القديم مو أكاديمي، لا تقول إن تنتهي الدراسة، لا، دراسة مفتوحة، كذا كذا كذا، تعرف على أهداف الحوزة مثلاً إذا كان هالشكل. لا، إحنا والله نظامنا هالشكل، سنتين تنتهي من هذا المقطع، إذا ما انتهيت في سنتين تكاسلت أو غبت لمدة ترم فأنت تخرج، يتم إخراجك، وما إلى ذلك. تعطيه القوانين، واضح، تعطيه دليل الطالب حيث تدل على أهداف الحوزة، مناهجها، أساتذتها، إذا كان في أساتذة ثابتين، لأن عادة الحوزة فيها أساتذة ثابتين، فيها أساتذة متغيرين، أساتذة ثابتة بعد توضع فيه دليل الطالع وغيرها. هذا بالنسبة إلى وش النقطة الأولى. وإذا إحنا ما صار في توعية وهذه التوعية بالأهداف توعية مستمرة، زي أنا لما مثلا أبغى أوصل إلى هدف معين، أنا مثلا أبغى أصير مثال بسيط، أو أصير أنا بخيلة وأصير كريمة، ففي كل موقف يتطلب مني أن أكون كريمة أو أؤثر الآخرين على نفسي سأتصف بالإيثار مثلا، فأنا أذكر نفسي بالهدف، أنا هدفي السنة أن أشتغل على هذا النقص، على هذا العيب الذي فيه. زين، فنفس الشيء بشكل عام الأهداف في أي مشروع لابد أن دائما يكون هناك تذكير، مو بس نعطيه إياه أول ما يسجل بعدين نقول له خلاص إحنا نبدأ في الأهداف في الموضوع، لا، الأهداف دائما تكون وش فيها على طول الخط في تذكير، تكون في محطوط بنر، يكون محطوطة ما أدري وشو لوحة في شو اسمه قاعة من القاعات اللي يكون فيها تجمع للطالبات أو الطلاب أو إلى آخره. المهم اللي يكون الأهداف نصب عيني الإدارة وطالب العلم وأيضا الأستاذ، واضح؟ هذا بالنسبة إلى حتى يصير فيه تقارب، على الأقل يصير فيه وضوح في الأهداف، يصير فيه وضوح في الأهداف، لأن حتما الأستاذ له أهدافه الخاصة من التدريس، والإدارة لها أهدافها الخاصة من بناء الحوزة، والطالب له أهدافه الخاصة من الدخول والإقدام على التسجيل في هذه الحوزة. كيف نحقق هذا التقارب ونقدر نصنع الطالب إذا لم نوحد أو نقارب أو على الأقل نخليها متوافقة منسجمة، بحيث الطالب يشعر بأنها بأن في عمل على الأهداف، في وعي بالاختلاف في الأهداف. هذه مسألة طبيعية يجب أن لا تتحول إلى عقبة، اختلاف في الأهداف. زين، هذا النقطة الأولى. أيضا توقعات كل من الطرفين، مثل ما قالت بعض الأخوات أن بعض المواد ما نستفيد منها في حياتنا، إحنا الواقع ليس كذلك، إحنا أعطوني مادة من المواد ما تفيدنا في حياتنا الحوزة، خصوصا إحنا حوزاتنا، يعني إحنا حوزاتنا تدرس الأساسيات، يعني دقيقا تدرس الأساسيات، يعني ما في شيء إضافي يحتاج هذه المادة ما تفيد. أعطوني مادة أخوات ما تفيدنا، درستونها وما تفيد في الواقع في المعيشة أو في بناء الطالب. ما تفضلوا أخوات، هي على بالكم مادة تعرفون أنه ما فيها فائدة؟ عادة النساء يشعرون بأن الأصول ما فيه فائدة، أول ما يدرسون المنطق يشعرون بأن المنطق ما فيه فائدة، صعب وكل مصطلحات ولا فيه فائدة، ولكن بالنسبة للمتقدم في الدراسة يدرك فعلا أهمية دراسة. يعني مثلا أول سؤال، أول ما أول درس في الأصول دائما ينطرح السؤال، إحنا ما بنصير مراجع لو إيش ندرس الأصول، كان الأصول بس عشان نصير واحد مجتهد، لكن بعدين تدرسون الأصول وتشوفون أن فيه أكثر القواعد موجودة فيه موجودة في التفسير. أنتوا كيف تدرس تقرون تفسير؟ ما تبغون تفهمون تفسير القرآن؟ تفاسير القرآن تفكرونها سهلة؟ تقرونها تفهمونها؟ غير لما يقرأها واحد دارس أصول دارس منطق، ولما يقرأها واحد ما يدارس هذه الأشياء، وايد يختلف طريقة الفهم، وايد يختلف. يعني المفسر ما صار مفسر إلا بعد ما مر بكل هذه الدراسات ودراسات تخصصية وأعلى منها، على الأقل أنا أصير عندي ألف باء هذه الدراسات، بحيث أن أنا أفهم القرآن لما أروح أقرأ تفسير أو قاعد أدبر في القرآن أفهم وش قاعدين يقولون المفسرين، على الأقل شيء على مستوى التفكير، تطور الفكر، على مستوى التعامل مع الآخرين، طبعاً التعامل مع الآخرين، تحليل أفعال الآخرين، فكلها يحتاج فيها إلى الأصول والمنطق وإلى الفلسفة وما إلى ذلك. يعني شوي شوي تتحول أصلاً لسلوك، نتأثر بدون ما نقيس هذا التأثير اللي طالعنا من بعيد، يدرك مدى تغير سلوكنا من أول ما دخلنا الحوزة بعد ما بعد 4-5 سنوات 6 سنوات بعد ما درسنا هذه المواد وشوي شوي انعجنت فينا، لما غير 10% 20% تؤثر على شخصية الإنسان نضجا. زين ولكن توقعات كل من الطرفين. المعلم مثلا زين يأتي ويتوقع من الطالب بأنه يعطي من وقته للدرس ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 5 ساعات في الأسبوع، ولكن الطالب يأتي وهو يتوقع من المعلم أنه يشرح لك الحاجة، يروح البيت إذا في واجب يحددها يمكن بعد ينسى يفتح الواجب. للأسف للأسف يعني إن الحين الدراسات كأسها الشكل هي بس عشان يسمع. إحنا سمعيين، صرنا سمعيين حتى حوزوي جاي طالب علم لكنه بس يسمع، يروح الحال يطلع ينتهي الدرس يذكر الكتاب ينتهي الموضوع إلى الدرس القادم. طبعا هذا يقلل من فعالية الأستاذ، يعني حتى لو كان الأستاذ متخصص لا شك الطلاب كنا خايبين ما يحضر. طيب لما يكون الطالب لا يسأل يناقش يحضر يحل واجبات يسوي أبحاث يرتبط بالمادة وكذا، يضطر المعلم بأنه وش يسوي يتقوى أكثر حتى يقدر يجاوب على أسئلة الطلاب. إذا توقعات كل من الطرفين. غير متوازنة، غير متوافقة في حالة إفراط وتفريط في التوقعات. طبعا كون مثلا يصير في خمول في الدرس الآن بسبب تساهل من المعلم، بحيث أنه يقول مشغولين في الصوصة، إذا كانوا نساء نسوان مشغولين بأولادها مشغولين بكذا، أو خصوصا إذا كانوا مبلغات يعني كبار وماخذين في الحوزة ولا زالوا يدرسون يحاولون يجمعون بين الدرس التدريب وزين منهم بعد يجمعون بين الدرس التدريب، يلا يلا يسمعون لهم كلمة الحين. زين في حين إنه بالعكس المعلم وظيفته إنه يشد على الطلاب، وظيفته إنه يأخذ بأيديهم يشد عليهم، يعني يأخذ بأيديهم يشجعهم على أنهم يأخذون الدراسة بجد. لا تتصورون أن علماء كبار وصلوا إلى مستويات عالية من العلم ولكنهم وقت الدرس درس هذا الموضوع، وقت الدرس واقعا يدرس واقعا يبحث واقعا، هذا لا يصنع طالب العلم. مجرد ما طالب العلم، العلم مثل غذاء الروح، الروح العلمية، الروح يعني روح البحث والتحقيق، وإذا ما غذيتها فإنها تموت. واضح؟ الشيخ المصباح في كتاب الأخلاق في القرآن يقول العلم خصوصا علم التوحيد وعلم يعني علم التوحيد والأخلاق التي تطهر النفس، يعني تخرج النفس من الغفلة والبعد عن الله، هي غذاء الإيمان. أنت إذا زدت من هذا الغذاء ارتفع إيمانك، قللت من هذا الغذاء وش فيه؟ يتسافل ويضعف إيمانك. وكيف بتأثر على الآخرين إذا كنت معلم أو كنت يعني عندك مسؤوليات بروحية ضعيفة؟ العلم يعطينا شعور، العلم النافع، تطور العلمي، البلوغ العلمي يعطي النفس نشاط ويقوي الإيمان، وبالتالي المعلم لابد أن يشد على طلابه في هالمجال حتى يصير عندهم نوع من التوازن. إذا توقعات كل من الطرفين لابد أن تكون واضحة، توقعات كل من الطرفين لابد أن تكون واضحة وتكون منطقية متوازنة بين الطالب والمعلم، أيضا بين المعلم والإدارة أو بين الطالب والإدارة، خصوصا بين المعلم والإدارة. أحيانا المعلم يتوقع توقعات ومساعدات ومساندات من الإدارة، مساندات معنوية ومساندات مادية مو مهم، وتكون غير منطقية غير واقعية. لو أن تكون توقعاتنا وش فيها مبنية على واقع، أنا أتوقع شيء من الإدارة أروح أقول لهم فيها الشيء متوفر ولا ما في معنويا أو ماديا مو مهم الحين، ولكن لو أن أتأكد ما أروح أبني على أنه والله المفروض الإدارة تسوي كذا، لا ما في شيء اسمه المفروض تسوي، كل إدارة عندها بلان وعندها استراتيجية خاصة أنا لابد أن أتعرف على هذه الاستراتيجية حتى أشوف وش هو بالضبط ما توفره الإدارة. الإدارة المفروض توفر بروجيكتر مثلا في المدارس مالك الحوزة، لأن الحين صار تطور الوضع وكذا، وما يصير أروح وأجي، ما يراعي الإدارة المفروض توفر كذا، الإدارة المفروض توفر كذا. من قال الإدارة المفروض توفر؟ الإدارة لها استراتيجية خاصة، لها إمكانية خاصة، لها إمكانية معينة، لها. فأنا كمعلم عندي توقعات أروح أطرحها على الإدارة، أنا هذه التوقعات أحتاجها إذا توفرت، إذا ما توفرت وش الشيء المتوفر عندك؟ الواحد يصير صريح عشان تتحرك، لأن مسألة عملية يعني حتى لا تتحول إلى عقبة، واضح؟ ولا أفاجأ وبعدين تصير في عقبة وحاجز بيني وبين الإدارة أو أشياء من هالقبيل، هذا أيضا داخل التوقع. أيضا الأخوات أشاروا إلى هذه النقطة، وهي القانون والأخلاق المطلوبة على المستوى العملي، يعني مو على مستوى الدرس، وإن كان الدرس أيضا درس الأخلاق يعني ضعيف في الحوزة. والجهات المعنوية بشكل عام، جهات معنوية ضعيفة في الحوزة. روح الحوزة هم يبنيها روح طالباتها، يعني الروح المعنوية الروحية، الشعور بالأنس والمعنويات. شوف كيف لما نروح الحرم مثلا، حرم أحد المعصومين، بعض الحوزات لما ندخلها فعلا نشعر إن إحنا داخلين مكان مقدس، كأن داخلين مسجد، كأن داخلين زين. هذه من اللي صنع هذه الروحية؟ هو الطالبات المدرسات اللي يكثرون من قراءة القرآن في المكان، يعني يقومون بأعمال سواء عبادات، إحياء مناسبات بما يتناسب مع شأن المناسبة، يعني ممكن ضحك وتصفق وما أدري، ويعني وإن كان عادي نضحك نصفق ما أدري شو نسوي، ولكن أحياء المناسبة ما يتناسب مع شأنها، يعني واقعا سواء حوزة ومكان علمي، فيبدأ بما يتناسب مع شأن هذا المكان. مهم إعطاء هذه الروحية، هذا الجو لازم نشتغل عليه في الحوزة، وفعلا للأسف شغل عليه ضعيف. صناعة شاكلة خاصة للحوزة، شاكلة خاصة، شاكلة روحية، من يدخل فيه يشعر بأن فيه جو يعني مميز إلى هذا الحوزة، جوها مميز. هذا يعتمد على هذه خلق البيئة، زي ما قلنا أول شيء العبادة في المكان، الصلاة، نستغل كل فرصة، أن والله صار في صلاة، صار في صلاة مستحبة، يلا نقوم نصلي 10 دقائق تاخذ، 5 دقائق تاخذ، صلاة أول الشهر مثلا، المهم نتحجج بأي حجة بحيث أن الطالبات يقومون بعمل عبادي جماعي فيها، هذا يعطي روحية للحوزة، يخلق بيئة معنوية في المكان. إنزين، أيضا القانون، رعاية القوانين، خصوصا الحين مع الانفتاح وبعض الطالبات يكونون جدد وصغار، تشوفون مثلا على رعاية الحجاب، الملابس المناسبة للحوزة، وغيرها من الأمور، يحتاج إلى أنه وش نسوي أسلوب الكلام مع المعلم، مع الإدارة خصوصا يعني. فهذا يحتاج إلى أن احنا القانون، ضبط القانون، وأيضا الأخلاق المطلوبة، أخلاق طالب العلم، هذا أيضا تحتاج سواء من التدريس أو من الرسائل القصيرة كل يوم الصبح في أخلاق طالب العلم، هذا أيضا مهمة. نحن نخلق جو أخلاقي في الحوزة وبيئة معنوية، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى متابعة. زين، من النقاط أيضا لا تمثل عقبة في بناء شخصية طالب الآن هي مستوى الانسجام بين الأستاذ والإدارة، بمقدار ما يكون في عدم توافق بين الأساتذة والإدارة، هذا يؤثر كثيرا على طالب العلم في ثقته بالأستاذ أو في ثقته بالإدارة. فإذا ما كان في انسجام، لابد أن يكون هذا عدم الانسجام خفي عن الطلاب، ما ينصهر الأستاذ في الطلاب بحيث يصير مثل أصحابهم، يعني كل شيء يكون مكشوف، كل مشاكل الإدارة شيء طبيعي، يصير في اختلاف وجهات النظر، اختلاف في التقدير بين الأساتذة والإدارة، وناخذه بشكل طبيعي وعملي، يعني بمحبة نتقبل هالشيء، ما يتحول إلى عقبة تصعب علينا بناء شخصية معتدلة متوازنة من هؤلاء الطلاب. في إضافة أخرى فيما يرتبط بالجزئية الأولى، أو ناقد أو تعليق. ما في شيء؟ هذه حاطين، ثواني اشوف الاجابات كم له الاصول. هذه الاصول انا ما شفتها بس توقعت، شوفوا اول حاجه حطيت هنا الاصول. النحو مو ضروري بعمق، النحو مو ضروري في مواد تعمق الفهم. نكمل بشكل سريع أخوات، لأن هذه يمكن النقاط الابتلائية اللي ذكرتوها وعلقنا عليها. أيضا من العقبات الموجودة في الحوزة هي ضعف التخصص، ضعف المستوى العلمي، وأيضا ضعف التخصص خصوصا في الحوزات العربية. لأن الحوزة الإيرانية تقريبا الحين خلاص صار تخصص شيء بديهي، لكن في الحوزات العربية ما في تخصص، المعلم يدرس كل حاجة. طبعا في عندنا بالنسبة إلى طالب المقدمات، لما ينتهي من المقدمات يروح إلى السطوح، يوصيه الأساتذة بأنه يدرس كل المواد. يدرس كل المواد مو عشان يصير معلم لكل المواد، لا، وإنما حتى يتطور في جميع المواد، لأن التدريس يزكي العلم، يقوي الطالب في المعارف والعلوم. فيمر مرور واحد ما يقدر كل يوم يدرس كل المواد، لا، مرور واحد على المواد المقدمات. المقدمات اللي درسها الحين راح للتخصص، تخصص يعني وش يتخصص؟ يعني صار 7-10 سنوات قاعد يدرس في الحوزة، الحين يوصيه بعض الأساتذة إنه روح درس كل المواد. درس كل المواد يعني مر عليها كلها كأنه مراجعة، لكن مع طلاب، بحيث أنه تضع أسئلة على المادة، تتأمل في المادة، تشرح المادة. هذا يثبت عندك المقدمات. ليثبت المقدمات مو الامتحان فيها، خلاص امتحان وبعدين ننساه. أنا حما أتذكر الامتحان بحاجة في المقدمات، مع أن أنا امتحنت المقدمات أكثر من مرة، زين، أكثر من حوزة وأكثر من مرة، لكن ما أتذكر ولا سؤال من المقدمات. أتذكر اللي شرحته، اللي لخصته، اللي ناقشت مع الطالبات. فالتدريس المقدمات يثبت هذه المقدمات، أساسيات، واضح أخوات؟ ولكن ما تروح اليوم تخلص كتاب بكرة درسة، لا، بعد ما تخلص المقدمات كاملة وتخلص التخصص، يعني ترتفع درجة من المقدمات، بعدين أقول لك يلا روح الحين درس المقدمات، واضح؟ حتى تثبتها، بعد يعني تمشي خطوة خطوتين، بعدين تروح تدرس الخطوة اللي قبل 3 خطوات أنت خلصتها عشان تثبت. هو هكذا، هذه طريقة في تثبيت المعلومات، زين؟ نعم، هذه الطريقة تثبت المعلومات، لكنها ما تعطي تخصص. إحنا نقصدنا في الحوزة وش فينا تخصص، في مستويات علمية ممتازة في الحوزة العربية، يعني مدرسات فعلا ممتازات قديرات، ولكن ينقصنا وش؟ ينقصنا التخصص، خصوصا في العلوم العقلية. العلوم العقلية ما عندنا مدرسات متخصصات، قليل جدا، هذا يعتبر نقص كبير في الحوزة بشكل عام. يعني أتكلم حتى في مو فقط في القطيف، وحتى في الدول الأخرى المجاورة، البحرين، الكويت، في مدرسات قديرات ولكن للأسف غير متخصصة. يعني تشوف مثلا، تشوف مدرسة دارسة بداية الحكمة، ودرس بداية الحكمة، دارسة منطق المظفر، ما تعرف إلا منطق المظفر، تروح تقولها اقرأ الجوهر النظير، ما تعرف تقرأها، ما تعرف درسه الشمسية، ما تعرفها، شو الشمسية؟ خلاص ولا مر عليها هالكتاب. وهذا خطأ فادح، خطأ كبير في التدريس. إلا بيدرس خلاصة المنطق لازم يكون دارس الجوهر النقي، لازم يكون دارس إلا بيدرس منطق المظفر لازم يكون دارس الجوهر النقي، دارس الشمسية. ليش؟ لأن منطق المظفر ملخص لهذه الكتب. ما يصير أنت تدرس نفس المادة اللي أنت فقط اللي درستها فقط، ما درست شيء أعلى منها. واضح؟ هذا كمثال. وإلا الخلاصة واقعين أخوات، اللي بيدرس خلاصة المنطق المفروض يكون دارس الإشارات، منطق الإشارات، يكون دارس جوهر النبي خلاصة. لكن تحتاج إلى هالمقدمات. وايد فرق بين مدرس دارس الخلاصة ويدرسها، وبين مدرس دارس ثلاث أربع مراحل في المنطق ويدرس الخلاصة. وايد فرق، فرق كبير. هذا هني التخصص، هني التخصص. نفس الشيء بالنسبة إلى باقي المواد، ندرس دروس في العقيدة ندرسها. خطأ كبير، ما يفهم طالب دروس في العقيدة لوحدها، لما يلتقي درجة درجتين ثلاث بعدين يفهم دروس العقيدة. دروس العقيدة يدرسها بدون ما يكون دارس. كثير من المدرسات يدرسون كتاب دروس العقيدة هم دارسين فلسفة. خطأ كبير، وايد خطأ، خطأ فادح. خصوصا الأخوات اللي لاحظوا دروس في العقيدة مباني فلسفية، كيف أنت مدارس فلسفة تدرس دروس العقيدة؟ واضح. حتى لو كان أستاذ عنده قدرة على البيان، أساسيات مو عند المحتوى، المشكلة في المحتوى وفي مباني الكتاب، الهيكلية العامة للكتاب، كيف بيفهم ماذا يريد المؤلف وهو لا زال دون مستوى المؤلف بكثير؟ لازم يرفع نفسه خطوات، يرتفع على المؤلف عشان يفهم ذهنية المؤلف، وهكذا بقية المواد. إذا ضعف التخصص في الحوزات العربية. أيضا أشار القمول في الطالب، أحيانا في الأستاذ، الروتين، روتين في التدريس. المدرس يفتح الكتاب يعطي المادة، يوم يسوي لهم ورشة، يوم ما أدري يسوي لها، يعني في الشهر مرات، شهر ونص مرات يعطيهم بحث يتناقشون فيه، يعني يسوي جو في الدرس، يغير جو الدرس. هذا أيضا كسر الروتين مهم، كل بعد فترة أخرى الواحد يكسر الروتين، يسوي لهم حاجة، يلاقشهم، يتناقش في شيء معاهم يرتبط بالدرس أو مهم، شيء مفيد أخلاقي، شيء عقائدي، أي شيء يرتبط بالدرس أو فيه فائدة من جهة أو أخرى. أيضا قلة التجديد في المناهج، هذه من المشاكل اللي فعلا تخلي، لأن المشكلة إن الطلاب والطالبات مستويات مختلفة، فقطعا ما عندنا منهج واحد يبني جميع الطلاب ويأسس جميع الطلاب. في بعض الطلاب صعب عليهم كتاب من الكتب، هذا الطلاب هذا الكتاب لهم ما سهل، جدا سهل بالنسبة لهم. فلابد أن يكون فيه على الأقل مناهج دائمة إلى المنهج الأساسي، مناهج دائمة. وهذا نفتقر له الحوزات بشكل عام في منطقنا، تجديد في المناهج، أن تكون في خيارات متعددة للمادة الواحدة، يعني مناهج متعددة، بحيث أنه حتى لو ما كان هو المنهج الأصلي في الدراسة، لكن طبيعة الحوزة ما عندنا منهج أصلي فقط هو ولا غير. يعني حتى لو كان كتاب واحد الأستاذ مطالب أنه يدرسه، لكن إذا شاف في طالب متمكن يقول روح روح تقرأ هذا البحث من كتاب الملخص وجيب لنا إياه. إذا أنا عندي منهج في الواقع ذاك الكتاب لا وثيقة، منهج من المناهج أنا أعتمد عليه في التحضير، وأشرح المادة الموجودة في هذا الكتاب بالاستعانة بالمصادر الأخرى اللي من ضمنها هذا الكتاب. ولكن لأن هذا الطالب عنده قدرات، أقول له روح اقرأ من الكتاب الأصلي وتعال لخص لنا ما قرأت مثلا. زين، هذه يعني أنا خليت مناهج مساندة. في طالب لا أقل من مستوى الكتاب المنهج الموجود، أروح أقول له اقرأ هذه المادة من المنهج الفلان، تعال لخص لي إياها المنهج الأقل مستوى. كمقدمة للدرس القادم مثلا. وهكذا لما يكون في مناهج بديلة مساندة خلي المعلم أقدر على إيصال المعلومة إلى مستويات مختلفة بسهولة أكثر. أيضاً ضعف قياس قدرة المناهج الموجودة على الوصول للأهداف المطلوبة. إحنا وش هدفنا بالضبط من هذه المادة؟ إلى وش هدفها؟ المعلم وش هدفه؟ الطالب وش هدفه؟ سوى توافق بين الأهداف؟ ثم يكون عندنا مقياس. ما عندنا مقياس في الحوزة. ما عندنا غير درجة الامتحان. ماذا مرة بحث؟ حينما في مقاييس كثيرة تساعدنا على تقييم هذا المنهج ومدى قدرته على الوصول أو إيصالنا إلى الأهداف المرجوة. هذا أيضا نحتاج إلى تفعيله في الحوزة. أيضا الانفتاح الموجود يمثل عقبة بالنسبة إلى طالب العلم، ودور طالب العلم ودور المعلم في تأهيل طالب العلم لمواجهة هذا الانفتاح أو كيفية التعامل مع هذا الانفتاح. انفتاح على الانترنت، انفتاح على كل المستويات. الانفتاح يمثل عقبة تجاه أمام الحوزة لبناء طالب العلم، لأن أنت تبني من جهة يأتيك معلومات هائلة، أمواج عجيبة وغريبة تكتسح ساحة هذا الطالب، ساحة الوجودية لهذا الطالب. كيف تتعامل معها؟ كيف تحصل طلاب هذه الحوزة؟ وكيفية تعاملهم؟ كيف تحدد مواقفهم تجاه هذا الانفتاح؟ مو كل طلاب العلم لهم نفس النفسية يستقبلون، ولا في الأخير الإنسان مختار، إنسان عنده رغبات، إنسان عنده توجهات تطلعات يبغى يكتشف. كيف تتعامل؟ كيف بتسخر هذا الانفتاح لخدمة بناء الطالب أيا كانت توجهاته ورغباته ورغبته في اكتشاف هذا العالم الجديد؟ هذا أيضا يحتاج إلى مهارات كان عند الإدارة أو عند المعلم، حيث يتمكنه من تحويل خطورة الانفتاح إلى فرصة للطالب حتى يتطور على كل المستويات، حتى على مستويات تهذيب النفس، مواجهة الرغبات والشهوات والأهواء، عدم الوقوع في حضائل الشيطان، بالإضافة إلى التطور العلمي وما إلى ذلك. قلة الاهتمام بالجوانب المعنوية اللي ذكرناها من شوي في الحوزة، يعني فكرت في تدريس الأخلاق خصوصا، وتركيز الجهود على البعد العلمي أيضا. عادة الأخلاق نخليها حق المناسبات، إذا صارت في مناسبة محاضرة أخلاقية، موعظة، تذكير، خصوصا في الوفيات، في حين أن الجانب الثقافي لابد أن يكون قريب من الجانب التعليمي على الأقل. يعني قسم الثقافي لابد أن يكون فعال، مو فقط في المناسبات وإنما حتى في الأيام العادية الجانب الثقافي يكون فعال، من خلال منشورات مكتوبة، من خلال كلمات، من خلال خصوصا حين مع وسائل التواصل، من خلال صور، عبارات، أفلام قصيرة إلى آخره، مسابقات بين الطلاب وغيرها، في رفع المستوى المعنوي للطلاب وأيضا المستوى الثقافي. فعندنا مشكلة أيضا، ما هي آخر شيء نتكلم فيه؟ أول مشكلة ضعف المستوى الثقافي طلاب الطالبات الحوزوية. طالب الحوزوي يصير اهتمامه في الفوق والوصول ويلتفت إلى الجوانب الثقافية، الجوانب الصحية للغذاء والغذاء الصحي، أصلاً يغيب تماماً عن هذه الجوانب. الأبعاد الثقافية، الأحداث اللي صايرة، تحليل الأحداث وما إلى ذلك، فيصير متخلف على المستوى الثقافي. ولذلك يأتي الجامع ينظر للمعلم ما يفهم شيء، لأن لسان الحوزة الفقه والأصول والمنطق واللحن ما يشعر بأهميته الأكاديمي الجامعي أو أولادنا أو غيرهم، مش قاعد تدرس هذه زين. ومن جهة أخرى ضعف مستوى ثقافي، فتنفصل لغة الأم أو الأب أو هذا الطالب، يعني تصير منفصلة تماماً عن لغة البيئة اللي هو فيها. الطالب المفترض إن إحنا مثل ما نبني علمياً يبتنى ثقافياً، يكون عنده وعي بصيرة بالأحداث اللي حوله، كل الأحداث صحية كانت، ثقافية، أحداث اجتماعية، بحيث إنه لما يقعد مع أحد أيا كان يكون عنده كلام من خلال حدث اجتماعي تحليله، يبرز ما تحت لسانه من علم من خلال قوته الثقافية ووعيه الثقافي، يبرز قدراته، تبرز قدراته العلمية. وما بيستخدم النحو ومهاد، ما بيستخدم النحو يعدل اللسان، فعدالة اللسان وجمال الكلام بيطلع لما يتكلم في الثقافة مع أولاده، مع جيرانه، مع أصحابه، مع أي كان، يشعرون بأن هذا صار لسانه طليق، لسانه قوي فصيح، يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى، ولكن يأثر أثر أثر كثير عن دراسة الأدب العربي بشكل عام على فهم الإنسان وحلاوة كلامه، جمال خطابه. الشيء بالنسبة إلى منطق الأصول، هذا كلها على يصير لسان غير لسان، لسان حكيم، لسان متقن، ولكن يحتاج إلى هذا اللسان، يحتاج إلى وعاء. مستوى الثقافي مهم، دراسات الميدانية الاجتماعية، الأحداث اللي تصير في المدارس، في رياض الأطفال، في مارتوين، في المستشفيات كذا، لازم يكون عند الطالب ولو مجمل من الدراسات الميدانية، يصير في استضافة بين فترة إلى متخصص في بعد معين في دراسة معينة، حيث أنه يطرح دراسته، يعطي الطالب ثقافة، يرفع المستوى الثقافي للطالب في ميدان من الميادين. وهذا أيضا حوزة قليل تهتم في بناء الطالب ثقافيا، مما يخلق هذا الانفصال، فيشعر الطالب بأن الدروس الحوزوية بعضها مي مهمة. لا، مو اللي الدروس الحوزوية مهمة، القسم الثقافي، المستوى الثقافي مهم، مستوى الثقافي مهم، فيحتاج إلى أن نحن نرفع من مستوى الثقافي للطلاب حتى يصير عندهم منفذ لتفعيل ما درسوه على المستوى التعليمي. تقريبا النقاط كلها حضرت في بالي، يعني على العقبات التي تمر بها الحوزة في بناء شخصيات طالب العلم. أحسنتم بالنسبة إلى الجانب الصحي، الآن بالنسبة إلى كيفية التعامل مع هذا المرض وما إلى ذلك بشكل عام، يعني حتى بالنسبة للتغذية، التغذية الصحية، الحين يكون عندكم أولاد، عندكم أسرة، زين، وشو الأكل الصحي وشو الأكل اللي مو صحي، كيف تنظمون الأكل، يعني وجبة الغداء وجبة العشاء، بحيث أنها تكون متكاملة. تجيلكم واحدة مدرسة علوم أو مدرسة أو ممرضة، تعطيش ليش أنا ما يصير عندي هذا الوعي الصحي، واضح مو شرط أمراض، يعني طريقة التنظيف، النظافة، الحلف، تطهير، زين، تنظيف العلاقة، حوزة، ولابد أن يكون عنده اطلاع على هالأمور، واضح. تناسق الألوان وما إلى ذلك من الأشياء البسيطة ودقيقة ولكنها مهمة في شخصية طالب العلم. واضح أخوات؟ الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء وأعتذر على الإطالة. إذا هي على بالكم أيضا عقبات ممكن أن ناقشها، أرسلوها في المجموعة حتى اللقاء القادم إن شاء الله نناقشها، بيكون في لقاء واحد باقي لنا، نشوف أي يوم يناسب إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء.